بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الإمام موفق الدين ابن قدامة رحمه الله في كتابه عمدة الفقه، قال رحمه الله تعالى: وينهض قائما فيصلي الثانية كالأولى، فإذا فرغ منهما أي من الركعتين الأوليين جلس للتشهد مفترشا. ومعنى قوله مفترشا، قال فيبسط، يعني معنى مفترشا سيأتي بيانه، قال فيبسط يده اليسرى على فخذه اليسرى ويده اليمنى على فخذه اليمنى، يقبض منهما الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى ويشير بالسبابة، ويقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال فهذا أصح ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد. قوله رحمه الله تعالى فإذا فرغ منهما، أي من ركعتين الأوليين، أي بسجودهما، قال فإذا فرغ منهما جلس للتشهد مفترشا. وهذا التشهد الذي يجلس فيه مفترشا إما أن يكون هو التشهد الأخير، وذلك إذا كانت الصلاة ركعتين كصلاة الفجر أو كالنوافل المطلقة التي تصلى ركعتين ركعتين أو ما شابه ذلك. والتشهد الأخير عند العلماء رحمهم الله تعالى فيه خلاف، أي في حكمه، هل هو واجب أم أنه ركن من أركان الصلاة. والراجح من أقوال العلماء رحمهم الله تعالى القول بأنه ركن من أركان الصلاة. يدل على هذا ما رواه الإمام النسائي رحمه الله تعالى بإسناد صحيح، قال كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد الصلاة أو السلام على السلام على الله، السلام على جبريل، إلى آخر الحديث. الشاهد منه كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، فدل ذلك على أنه فرض، والتشهد لا يكون إلا في جلوس. فدل حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه دل على حكمين: الأول فرضية الجلسة للتشهد، والثاني فرضية التشهد في الجلوس الأخير. وهذا كما سمعتم هو الصحيح من أقوال العلماء رحمهم الله تعالى. هذا كما سمعتم حكم التشهد الذي قبل التسليم. وأما إذا كانت الصلاة أكثر من ركعتين كصلاة المغرب أو العشاء أو الظهر أو العصر، أربع ركعات والمغرب ثلاث ركعات، فما هو حكم التشهد الأول؟ ما هو حكم التشهد الأول في الصلاة الثلاثية أو الصلاة الرباعية. كذلك وقع فيه خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى في حكمه، فمنهم من ذهب إلى أنه من مستحبات الصلاة، ومنهم من ذهب إلى أنه من واجبات الصلاة، ومنهم من ذهب إلى الركنية. والقول الوسط هو الصواب في المسألة. يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يداوم على فعله ذلك، أي على الجلوس للتشهد الأول في الصلاة الثلاثية والصلاة الرباعية. وقد تقدم معنا مراراً أن فعله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أو أفعاله في الصلاة هي بيان للواجب الذي في قوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث أبي جحيفة: صلوا كما رأيتموني أصلي. فكل فعل فعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فإنه يكون بياناً لذلك الواجب، أي صلوا كما رأيتموني أصلي. ولا يقال بأنه ركن من أركان الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه صلى بأصحابه فقام من الركعتين إلى الركعة الثالثة ولم يجلس، فلما قضى صلاته وانتظر الصحابة تسليمه سجد سجدتين للسهو. الشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نسي التشهد الأول ولم يعد الصلاة ولم يعد ركعة ولا فعل شيئا من ذلك، فدل ذلك على أنه ليس بركن من أركان الصلاة. ولكنه لما كان سهوا جبر ذلك السهو بأن سجد سجدتين قبل أن يسلم، فدل ذلك على أن التشهد الأول من واجبات الصلاة وليس من أركانها، هذا والصحيح من أقوال العلماء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة لما ذكر. قال رحمه الله تعالى: فإذا فرغ منهما جلس للتشهد مفترشا. وكذلك التشهد الأول فيه أنه كذلك يتشهد كالتشهد الأخير، إلا أنه يقتصر على التشهد فحسب، يعني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، ثم يقوم إلى الركعة الثالثة. وإن قال أحيانًا وقرأ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على محمدٍ وعلى آل محمدٍ كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إلى آخره، لا بأس، لما جاء في مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يفعل ذلك، فهذا يحمل على أن ذلك يكون في أحوال، ولكن الأغلب أنه يكتفي في التشهد الأول بقوله بعد التحيات: وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بخلاف التشهد الأخير فإنه يقرأ الصلاة الإبراهيمية، وكذلك كما سيأتي معنا أنه يتعوذ من أربع، سيأتي معنا بإذن الله جل وعلا. فالفرق بين التشهد الأول والأخير أن التشهد الأول واجب والتشهد الأخير ركن، فمن ترك التشهد الأول سهوا فإنه يعتاض عنه بأن يسجد سجدتين للسهو، وأما من ترك التشهد الأخير سهوا فإنه يلزم بالإتيان به، وإلا لم تصح صلاته لأنه يكون ترك ركنا من أركان الصلاة. وأما إذا ترك التشهد الأول عمدا فإن صلاته تبطل. وها هنا قاعدة ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى في هذا الباب، أي في باب الصلاة، وهي أن من ترك واجبا من واجبات الصلاة عالما عامدا فإن صلاته تبطل. ونقل ابن عبد البر رحمه الله تعالى الاتفاق على هذه القاعدة. قال رحمه الله تعالى: قال: فإذا فرغ منهما جلس للتشهد مفترشا. ومعنى قوله مفترشا أنه ينصب رجله اليمنى ويفترش رجله اليسرى ويقعد عليها، يفترش رجله اليسرى ويقعد عليها، وهذه الصفة جاء بيانها في حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه وأرضاه عند أبي داود وغيره بإسناد صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس للتشهد الأول نصب رجله اليمنى وافترش رجله اليسرى، وجاء في بعض الروايات أنه وجلس على رجله اليسرى، جلس على رجله اليسرى أي على باطن قدمه اليسرى. هذا في التشهد الأول. أما إذا كان في التشهد الأخير فسيأتي معنا بإذن الله جل وعلا كيف تكون الجلسة في ذلك. قال رحمه الله تعالى: فإذا فرغ منهما جلس للتشهد مفترشا فيبسط يده اليسرى على فخذه اليسرى، يبسط يده اليسرى على فخذه اليسرى ويده اليمنى على فخذه اليمنى، أي يضع كفيه على فخذيه مبسوطتان، يجعل كفيه على فخذيه مبسوطتين. وأما اليد اليمنى فإنه يقبض منها الخنصر والبنصر، الخنصر الأصبع الصغيرة في طرف اليد والبنصر التي بجانبها، ويحلق بالإبهام، الإبهام الصبع المنفردة في طرف اليد أو في طرف الكف، ويحلق بالإبهام مع الوسطى، يعني الأصابع خنصر بنصر وسطى وسبابة وإبهام، فكما ذكر يقبض الخنصر والبنصر والوسطى والإبهام يحلق بينهما ويشير بالسبابة، ويشير بالسبابة. وفي ذلك أحاديث جاءت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، منها ما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في بيان ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ويعقد ثلاثا وخمسين، ويعقد ثلاثا وخمسين، أي يعقد أصابعه ثلاثا وخمسين، وهذه إشارة كانت تستخدمها العرب، كانت تستخدمها العرب. ومن باب التنبيه أن وضع الكف على الفخذ اليمنى تكون على راحة الكف، لا تكون على طرف الكف، لا تكون على طرف الكف، يعني بعض الناس تجده إذا قرأ التشهد وضع يده بهذه الهيئة، يعني هكذا، يعني جعل طرف كفه على فخذه، وجعل أصبعه السبابة في أعلى، وهذا ليس بصواب، بل الصواب أن يجعل كفيه مبسوطتين ويقبض الإصبعين ويحلق بالإبهام مع الوسطى ويشير بماذا؟ ويشير بالسبابة، فتكون يده على هذه الهيئة، تكون يده على هذه الهيئة لا على هذه الهيئة. هذا رأيتم هذا الوصف أم لا؟ الصواب على ما ذكر، أن تكون الإصبع على الفخذ، الإصبع جميعها على الفخذ، لا يكون يعني واضعا راحة أو طرف الكف فقط ويرفع بقية الأصابع على إلى أعلى. طيب، قال فإذا فرغ منها، طيب قال فيبسط يده اليسرى على فخذه اليسرى ويده اليمنى على فخذه اليمنى، يقبض منها الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى ويشير بالسبابة ويقول التحيات لله، أي بعد ذلك يقول التحيات. ومنه يعلم أن الإشارة بالإبهام، الإشارة بالسبابة، يكون في أول التشهد وأول الجلوس، لا كما يفعله بعض الناس أنه يقبض على أصابعه أو يبسط أصابعه فإذا وصل إلى التشهد أي إلى قول أشهد أن لا إله إلا الله أشار بالسبابة، وقبل ذلك تجد يده ماذا؟ إما مبسوطة وإما مقبوضة، بل يشير بأصبعه ويفعل التحليق في أصابعه أي بين الوسطى والإبهام من أول التشهد، من أول التشهد. رأيتم هذا أيضا أم لا؟ يعني بعض الناس تجده واضعا كفيه على فخذيه يقرأ التشهد، التحيات لله، صلوات طيبات، سلام عليك أيها النبي، حتى يصل إلى قول أشهد أن لا إله إلا الله تجده يرفع أصبعه، وبعضهم ما يحلق يرفع فقط صبعه، بعضهم ما يحلق بل يرفع ماذا؟ السبابة فحسب، وهذا خلاف سنته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، بل الصواب، بل الصواب أن يفعل ما تقدم ذكره. قال رحمه الله تعالى ويقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وهذا الوصف في التشهد جاء به حديث عبد الله ابن مسعود رضي الله عنهما وهو في الصحيحين، وجاء كذلك وصف التشهد أي تشهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من حديث ابن عباس، وجاء كذلك من حديث أبي هريرة، وجاء كذلك من حديث عائشة، وما فعله أي شيء فعله المسلم فقد فعل السنة، ويحمل ذلك على أنه من السنن الذي تتنوع، فله أن يفعل شيئا من التحية أو نوعا من التحية تارة ونوعا آخر من التحية تارة أخرى، أي تارة يفعل مثلا بحديث عبد الله بن مسعود وتارة بحديث ابن عباس وهكذا، والأمر في ذلك واسع. قال رحمه الله تعالى فهذا أصح ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، وقول أصح لا يمنع صحية غيره، لا يمنع صحية غيره. قال رحمه الله تعالى ثم يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وجاء في بعض الروايات كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وهذا أيضا كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في بعض الروايات، وهذا جاء في حديث كعب ابن عجرة في الصحيحين. وقوله ثم يقول إلى آخره الصلاة، والصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في التشهد الأخير من واجبات الصلاة، من واجبات الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، إلى آخر الحديث. فقوله صلى الله عليه وسلم قولوا، هذا فعل أمر، والأصل في الأمر أنه للوجوب، ولا دليل يصرفه عن هذا الأصل والظاهر. قال رحمه الله تعالى: ويستحب أن يتعوذ من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. والتعوذ من هذه الأربع جاء فيها أحاديث، في بعضها ما ظاهره الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، أي تعوذوا بالله، وفي بعضها بيان من أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يدعو في صلاته بهذه الكلمات: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، ومن عذاب النار، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. وأقل أحوال كما سمعتم أنه فعل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكما تقدم معنا ما كان فعلا منه صلى الله عليه وسلم، وهو بيان لواجب، فإنه يأخذ حكم ذلك المبين، يأخذ حكم ذلك المبين، فيكون حكمه واجب من واجبات الصلاة، وهذا هو الصحيح. وفي المسألة أقوال، فمنهم من ذهب إلى ركنيته، بمعنى أن من ترك التعوذ من الأربع بطل صلاته، ومنهم من ذهب إلى الوجوب، ومنهم من ذهب إلى الاستحباب، والقول بالوجوب هو الأظهر لما تقدم ذكره، فهو واجب، وليس يعني ليس مجرد مستحب، ولا هو كذلك بركن، بل هو واجب من واجبات الصلاة. قال رحمه الله تعالى: ثم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك، أي يسلم عن يمينه وعن يساره بأن يقول السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره كذلك. والتسليم أو في الصلاة للانتهاء من الصلاة ركن من أركان الصلاة على الصحيح من أقوال العلماء رحمهم الله تعالى، وجاءت في ذلك أدلة تدل على هذا المعنى، من أشهرها ما جاء في قوله أو ما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. وهذا الحديث فيه شيء من الضعف، إلا أن بعض أهل العلم يحسنه كالعلام الألباني رحمه الله، ومنهم من يحسنه بشواهده، ومنهم من يحسنه بشواهده، والمعنى يدل عليه، المعنى يدل عليه، إذ لا يفرغ من الصلاة إلا بالتسليم، لا يفرغ من الصلاة إلا بالتسليم، وهذا قول الجمهور، وهذا قول الجمهور، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يداوم على ذلك، كان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم على ذلك، فكان يعرف انقضاء صلاته بالتسليم. وكما جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، كان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، وعن شماله أو قال عن يساره السلام عليكم ورحمة الله، وما في إن فعل ذلك وأي شيء فعل أجزأهم، بمعنى أن العلماء رحمهم الله تعالى، أن العلماء تسليمة واحدة، أن المجزئ والواجب من ذلك تسليمة واحدة، وأن التسليمة الأخرى مستحبة، واستدلوا على ذلك بأدلة جاءت في الباب لكن لا يصفو منها شيء لكن نقل بعضهم، أي منهم من قال بأن التسليمة إذا كانت تسليمة واحدة تقال تلقاء وجهه، بعضهم يشير إلى يمينه فيقول السلام عليكم ورحمة الله، هذا قول أو هذه هيئة على صحة الإجماع، وأولى منها ما جاء في حديث عبد الله بن مسعود وهو أن يسلم عن يمينه وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، وجاء كذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سلم عن يمينه فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله، فأي شيء من هذه الهيئات فعلها المسلم فعلها المصلي صحت صلاته وعمل ما طلب منه بقي متى يقول المصلي السلام عليكم ورحمة الله، هل بعد أن يتجه إلى اليمين أم متى يقولها؟ قال العلماء رحمهم الله تعالى في ذلك هيئات: الهيئة الأولى أن يبتدئها تلقاء وجهه وينتهي إلى يمينه، يعني يبدأ من تلقاء وجهه يقول السلام عليكم ورحمة الله، يبدأ تلقاء وجهه وينتهي إلى يمينه، وهكذا عن شماله تلقاء وجهه السلام عليكم ورحمة الله إلى شماله، هذه هيئة. وهيئة أخرى أنه يلتفت إلى يمينه فيقول السلام عليكم ورحمة الله، ثم يلتفت إلى شماله ويقول السلام عليكم ورحمة الله، وذكر غير ذلك. قال رحمه الله تعالى: وإن كانت الصلاة أكثر من ركعتين نهض بعد التشهد الأول كنهوضه من السجود، بمعنى أنه ينهض مكبرا، أي حال كونه مكبرا، وكما جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين وكذلك في حديث عائشة في مسلم، وكان إذا قام من التشهد كبر، فيقوم مكبرا أي حال كونه مكبرا. ومتى يقول التكبير؟ عند نهوضه من الجلسة الأولى، متى يقولها؟ الصحيح من أقوال العلماء رحمهم الله تعالى أنه يقولها إذا نهض، أي عند نهوضه من الجلسة الأولى، هذا هو الصحيح من أقوال العلماء. قال رحمه الله تعالى: نهض بعد التشهد الأول كنهوضه من السجود، ثم يصلي ركعتين لا يقرأ فيهما بعد الفاتحة شيئا، أي أنه في الركعتين الثالثة والرابعة لا يقرأ إلا بأم القرآن، لما جاء في حديث سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، أو جاء في حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الركعتين الأوليين بأم الكتاب وسورتين، وفي الركعتين الأخريتين بأم الكتاب، والحديث متفق عليه. وكذلك كتب عمر إلى شريح أن يقرأ في الركعتين الأوليين بأم الكتاب وسورة، وفي الأخريين بأم القرآن. وكذلك يجهر في الركعتين الأوليين إن كانت الصلاة جهرية كالمغرب والعشاء، ولا يجهر في الركعة أو الركعتين الأخريين، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إنما كان يجهر في الركعتين الأوليين من الصلوات الجهرية، ولا يجهر بما سواها. قال: فإذا جلس للتشهد الأخير تورك، وكما مر معنا أن التشهد الأخير ركن من أركان الصلاة، أي الجلوس والتشهد ركنان من أركان الصلاة على الصحيح من أقوال العلماء. قال: فإذا جلس للتشهد الأخير تورك. وما معنى تورك؟ أي يعتمد على وركه. قال: فنصب رجله اليمنى وفرش اليسرى وأخرجهما عن يمينه. تورك بأن ينصب رجله اليمنى وفرش رجله اليسرى، يجعل رجله اليسرى من تحت قدمه أو من تحت ساقه اليمنى، ويمكن مقعدته من الأرض، يمكن مقعدته من الأرض أو يجلس على مقعدته على الأرض. هذا معنى التورك في الصلاة. وفي هذا المعنى جاء في حديث أبي حميد رضي الله عنه وأرضاه، قال: حتى إذا كان في الركعة الرابعة، أي النبي صلى الله عليه وسلم أفضى بوركه، أي جلس على وركه اليسرى إلى الأرض وأخرج قدميه من ناحية واحدة. وجاء في بعض الروايات: جلس على إليتيه وجعل بطن قدمه اليسرى عند مأبض اليمنى ونصب قدمه اليمنى. وأي شيء فعل فإنه قد فعل السنة. قالوا: ولا يتورك في صلاة فيها تشهدان، ولا يتورك إلا في صلاة فيها تشهدان في الأخير منهما. وهذا هو الصحيح، أي التورك لا يكون إلا في الصلاة التي فيها تشهدان. فصلاة الفجر ليس فيها تورك، لأن فيها إنما تشهد واحد، فلا يتورك فيها، وإنما يتورك في صلاة المغرب أو العشاء أو الظهر أو العصر، لأن فيها تشهدين. قال: فإذا سلم استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. إذا سلم أي فرغ من صلاته استغفر ثلاثا. قال علماء رحمهم الله تعالى: والاستغفار هذا فيه إشارة إلى أن الإنسان قد يعرض له في صلاته ما يعرض له من السهو والغفلة، فيستغفر الله جل وعلا مما حصل له من السهو أو من الغفلة أو من عدم الخشوع والاستحضار التام في أثناء الصلاة، فيسأل الله تبارك وتعالى المغفرة على تقصيره وعلى تفريطه. وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. فهذا ذكر من أذكار الصلاة، أي التي تقال عقب الصلاة، وهناك أذكار كثيرة ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى، بل وأفردوها في مصنفات، أي الأذكار، وذكر من ضمنها الأذكار التي تقال عقب الصلاة. فينبغي للمسلم حريص أن يحرص على تلك الأذكار لما فيها من فضائل عظيمة. نسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين.